بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الزوج الكريم،
مثلا.
أيها الزوج المبارك،
مثلا. يا شريك العمر،
هل يا زوجي الزملاء والفيض والصغار أحق منا بوقتك؟ مشكلة زوجي الأولى هي كل
اعتذار نبض قلبي فاعذري فاعذري، اغرقتني دمعة لا تسرقي لا تسرقي.
اعتذار حياتي والعشرين من عمري متزوجة وعندي أربعة أولاد، مشكلتي أن زوجي منذ ثلاث سنوات يسهر خارج المنزل ويرجع في ساعة وكم من امرأة تبكي الليل كله وترفع دعواتها لربها، وهذه تتحدث للأخريات ليل نهار تبوح بظلم زوجها تكتم ما في قلبها من القهر والشعور بالظلم، لكن ينعكس ذلك على صحتها النفسية والبدنية.
أدركيني يا هوى قلبي المعنى واحمليني بين أجفان عيوني واحمليني بين أجفان العيون العيون واحمليني بين.
من هي المرأة؟
المرأة شقيقة الرجل، نور المنزل وجماله، هي القائمة عليه والمدبرة لشؤونه، صانعة الأجيال، مربية الأطفال، حاملة الأولاد، حاضنة الأطفال، تمتعبت في حملها وقاست الآلام في جسدها، مشرة في جراحها، سهر وتضحية في راحتها لأولادها. تمتعبت أيها الزوج واسترحت وسهرت
القائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والقائل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم القائل تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. أما بعد، قالت تشكو زوجها إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. زوجي سامحه الله على الرغم مما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله لا يهتم بإغلاقا في البيت ويكون دائما عابس الوجه ضيق الصدر، قد تقول إنني السبب، ولكن يعلم الله أنني ولله الحمد قائمة بحقه وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان وأبعد عنه كل ما يسوءه وأصبر على تصرفاته تجاهه، وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أي أمر غضب وثار وقال إنه كلام تافه وسخيف، مع العلم أنه يكون بشوشا مع أصحابه وزملائه، أما أنا فلا أرى منه إلا التوفيق والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيرا، وترددت مرات في ترك البيت. سماحة الشيخ، هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وتحملت وحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبقى على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس بمشاكلي؟ انتهى. وتقول أخرى، لا تنزعج يا زوجي من سؤال طالما طرحته على نفسي وطالما سمعته من صغاري، وهو أين تقضي وقتك خلال الأسبوع؟ نرى أن الأصدقاء والزملاء والرحلات والاستراحات قد أخذت وقتك كله، وليس لنا إلا دقائق معدودة نراك فيها، وفي بعض الأيام يكون أحد الصغار نائما فيمر عليه يومان وهو لم يرك. وهل يا زوجي الزملاء والبيع والشراء أحق منا بوقتك؟ سأعود بك يا زوجي العزيز سنوات وقرون لترى من كان أكثر منك عملا ودعوة ومقابلة وتعليما، لترى نبي هذه الأمة وقائدها ومعلمها مع كثرة أعبائه ومشاغله، إلا أنه أعطى كل ذي حق حقه، أليس لك فيه قدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثالثة تقول،
مشكلة الزوج الأولى هي الصمت، إنه لا يتكلم لا يشتكي ولا يناقش، فقط يكتفي بالصمت، وإذا ناقشته يهز رأسه أو يضع اللوم علي أنا ثم يسكت. لم أهمل نفسي، بل أقوم بواجباتي الزوجية من نظافة الجسد والمكان والأولاد، ولكن دون فائدة. لم أسمع منه يوما الله هذا الطبخ حلو، البيت نظيف، حتى لو تزينته ولبست لا أسمع منه كلمة تطيب خاطري. أحبه ولكن أسلوب الصمت الذي يتبعه يؤذيني ويقهرني. ورابعة تقول: في 28 من عمري متزوجة وعندي 4 أطفال، مشكلتي أن زوجي ومنذ 3 سنوات يسهر خارج المنزل ويرجع في ساعات متأخرة من الليل، ويرافق رجال السوق ويعاكس الفتيات ويكره الجلوس معنا والخروج برفقتنا، حتى صار ينظر إلى الحرام ويسافر ويغيب مدة ثم يعود. أنا في دوامة وأريد الحل. نماذج شتى لمشكلات كثيرة تتعلق بتقصير الأزواج في معاملة زوجاته، بل تتعلق بالظلم الذي يقع من كثير من الأزواج تجاه الزوجات، وهذا الظلم يتخذ أنحاء شتى وأنماطا متعددة. لكن السؤال: لماذا هذا الموضوع؟ أولا، كثرة الظلم الواقع من كثير من الناس تجاه زوجاته والاعتداء الصارخ على حقوق الضعيفة. ثانيا، تحذير الرجال من ظلم النساء، وذكر نماذج من هذا الظلم وأمثلة في التقصير في حقهم للتحذير منه، إشفاقا على الرجال حتى لا يقعوا في الحرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ثالثا، إنصاف الزوجات وبيان شيء من حقوقهن، ولتعلم المظلومة منهن أن الظلم الواقع علينا من مسلم لا على أهل الإسلام به، وأن الإسلام قد أنصفها وأكرمها وأمر بمعاشرتها بالمعروف والإحسان عليها. رابعا، الرد على المغرضين وأصحاب الأقلام المسمومة ممن يزعمون أنهم يتصدون بالدفاع عن المرأة واسترداد حقوقها المسلوبة زعموا، وذلك بتحريرها من شريعة الإسلام وإخراجها من رفقة الإيمان لتبقى حرة طليقة من رفق الرجل سالمة من ظلمه، وكأن تصرفات بعض أزواج المسلمين نابعة من دينهم لا من صفائهم الثنية وأخلاقهم الرديئة. ففي هذه المحاضرة الإشارة إلى براءة الإسلام من أخطاء أتباعه، وأن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حقوقها. فمنطلق المحاضرة تسجيل أخطاء يقع فيها بعض الأزواج وبيان حكم الإسلام فيها، وليس منطلق العلمانيين الذين يزعمون تحرير المرأة وينسبون أخطاء المسلمين إلى الإسلام نفسه، وهذا ظلم وإجحاف، فخطأ المسلمين شيء ونسبته إلى الإسلام شيء آخر. وليس عيبا أن نعترف معذرة المسلمين بأخطائنا ونسعى في علاجها. ومن باب الذكرى ننبه إلى أمور: أولا، أن هذا الحديث لا يعني أن الأزواج كلهم كذلك، بل إن الأصل والغالب خلاف ذلك، فكثير من الأزواج قد اتقوا الله وقاموا بما أوجب الله عليهم تجاه زوجاتهم من المعاشرة بالمعروف والإحسان، لكن لا شك أن الإساءة إلى الزوجات والخطأ في حقهم أصبح ظاهرة اجتماعية ينبغي تداركها ومعالجتها. فكم من امرأة تبكي الليل كله وترفع دعواتها لربها تشكو ظلم زوجها، ودعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، وهذه تتحدث إلى الأخريات ليل نهار تبوح بظلم زوجها لها وتهيض عما في خاطرها تجاه بعلها، وتلك تكتم ما في قلبها من القهر والشعور بالظلم، لكن ينعكس ذلك على صحتها النفسية والبدنية فتصاب بالقلق والاكتئاب والصداع وغير ذلك. وأخرى تتابع الاتصال على المشايخ وطلبة العلم تتلمس حلا للمشكلة، وأخرى ينعكس ذلك الظلم على سلوكها مع زوجها وأطفالها، وأخرى ربما ترتكب المحرم باللجوء إلى الكهان والسحرة والمشعوذين يسعوا في عطف زوجها عليها، وهكذا صور شتى كلها نتيجة للاضطهاد الواقع على الزوجات. وثانيا أن هذا الحديث عن أخطائي ومطالب الأزواج تجاه زوجاتهم لا يعني أن المرأة لا تخطئ ولا تظلم زوجها ولا تقصر في حقه، وأن الخطأ دائما من الرجل. كلا، فكثير من المشكلات الزوجية المرأة هي الظالمة، وكثير من أخطاء الأزواج سببه خطأ الزوجات، فيعالج الخطأ بالخطأ فتنتج المشكلات. لكن لكون المقام لا يتسع لذكر أخطاء الأزواج والزوجات معا، أردنا تخصيص هذا الحديث لأخطاء الأزواج فقط، على أن يبرد محاضرة أخرى عن أخطاء الزوجات في حق الأزواج. وثالثا، لا يعني ذكر أخطاء الأزواج أن تغرق المرأة في تطلب كمال الزوج فتريد زوجا لا عيب فيه، فكل إنسان لا يسلم من النقصان، إن تجد عيبا ستجد الخلل كل من لا عيب فيه وعلا. إذا كنت في كل الأمور معاتبا طريقك لم تبقى الذي لا تعاتب. وقبل الدخول بالموضوع، تحسن الإشارة إلى شيء مما ورد في الكتاب والسنة في التحذير من الظلم عموما وفي حق الزوجات خصوصا. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وقال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ لما بعثه الى اليمن: واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من النار. وعن حمزة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فإذا دعت قدرتك على الناس إلى ظلم فاذكر قدرة الله عليه ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليه. وقد ورد التحذير من ظلم المرأة على وجه الحقوق والأمر بالإحسان إليها. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وقال أيضا: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال أيضا: خياركم لنسائه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالنساء فقال: فاتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم في صحيح. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا من ظلم الضعيفين اليتيم والمرأة، ويلحق الحرج لمن فعل ذلك بقوله: إني أحرض عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أيها الزوج الكريم، المرأة شقيقة الرجل، نور المنزل وجماله، هي القائمة عليه والمدبرة لشؤونه، طانعة الأجيال، مربية الأطفال، حاملة الأولاد، حاضنة الأطفال، كم تعبت في حملها وقاست الآلام في جسدها وتعرضت للهلاك في وضعها، مشقة في إرضاعها، سهر وتضحية براحتها لأولادها، كم تعبت أيها الزوج واسترحت وسهرت ونمت، حملت أولادك شفا ووضعتهم شهوة، وحملتهم كرها ووضعتهم كرها، تحمل الضجيج الأطفال وتبرمت، اقتربت هي منهم وابتعدت، هل فكرت في حالك ايها الزوج لو مرضت وبقيت في المستشفى وبقيت انت اسير المنزل مع اطفالك؟ هل تستطيع الصبر على ضجيجهم؟ هل تتحمل مشاجراتهم؟ وما حالك واياهم مع الغداء والعشاء؟ ما حالك مع نظافه المنزل وملابس الاطفال بل ونظافه ابدانهم واماطه الاذى عن الرضع منهم؟ وكيف انت في الصباح الباكر وانت تجهزهم للذهاب الى مدارسهم؟ اظنك حينئذ غير محسود على ما انت فيه من العنف والشقاء. ايها الزوج المبارك، اتدري من هي زوجتك؟ انها فراشك وموضع سرك واسرة بيتك، انها موطن المودة والرحمة التي قال الله عنها: ومن اياته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انها موضع قضاء وطنك واحساب نفسك، انها طاهية طعامك وشارسة منزلك ومنظفة ملابسك. فهل ادركت كل هذه الابعاد؟ ايها الزوج، ان لم توجد المودة فاين العدل والرحمة؟ واين الرعاية والذمم؟ ان بعض الازواج لم يتق الله في اهله، ولم يرع العهود التي بينه وبين زوجه، وانخدع بسلطانه وقوته، ونسي قدرة ربه وخالقه. ايها الاخوة، الحديث في هذا المقام هو عرض لنماذج من اخطاء الازواج وظلمهم في حق الزوجات وتقصيرهم في حق الاسيرات. فمن ذلك ايها الاخوة، اكل مهر الزوجة او بعضه كالقدر المؤجر منه، ويلتحق بذلك جهازها الذي جهزت به من بيت اهلها الى بيت زوجها. فهذا كله ملك لها لا يجوز التصرف فيه الا باذنها ورضاها. واسوأ من ذلك ما يحصل في بعض المجتمعات من كون الزوجة تدفع المهر كله او نصفه. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكذا من الظلم التعدي على ممتلكاتها الخاصة من الأموال والعقارات بأخذ شيء منه أو بيعه أو نحو ذلك. ومن ذلك أن بعضهم يجعل مال زوجته المعلمة في حسابه ولا يفرزه، مما يضيعه عليها بغير إذنها، وربما اقترضه منها وناضل في الوفاء به او انكر ذلك، وربما هددها بالطلاق ان لم تعطه من ماله. ومن ذلك ايضا ان يشارك زوجته في مشروع تجاري ثم يستبد بالمال كاملا ويجحد حقها. وكل ذلك لا يعني ان لا تساعد المراه زوجها بالنواقص وتشاوره، فهو احق الناس بذلك. ومن اخطاء الازواج ترك الانفاق على الزوج او اسوتها، او عدم توفير سكن لها بالمعروف، او التقصير في شيء من ذلك. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت. رواه أبو داود ومسلم بمعناه. وهذه الحقوق أيها الإخوة ثابتة للزوجة ولو كانت ذات مال وثراء، بل إن النفقة تجب لها حتى ولو كانت مطلقة رجعية إذا كانت في العدة، وكذا تجب للبائن إن كانت حاملا حتى تضع طفلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيه، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فللمرأة إذا امتنع زوجها أو قصر في النفقة عليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها ولو بغير إذنه. وبعض الأزواج يحتج بأن زوجته ثرية فلا ينفق عليها بسبب ذلك، والإنفاق واجب على الزوج ولو كانت امرأته غنية وتملك الأموال الطائلة. وربما امتنع من النفقة عليها لكونها معلمة أو موظفة فيلزمها الإنفاق على نفسها وربما على أطفالها، وليس الأمر كذلك، بل يجب عليه الإنفاق عليها وعلى أطفالها مطلقا. سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: إذا كانت الزوجة موقعة ولها مرتب جيد، فهل يجب على الزوج الإنفاق عليها؟ وما هو الحال إذا كان دخله قليلا؟ فأجاب: إن المرأة يجب على زوجها الإنفاق عليها وإن كان لها مرتب جيد، لأن إنفاقه عليها عوض عن الاستمتاع بها حتى ولو كان دخله قليلا، إلا إذا طابت نفس المرأة بالتسامح عن زوجها فيما يتعلق بالإنفاق، فحينئذ الأمر إليه. وفي النفقة على الأهل أجر عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم في صحيحه. ومن الأخطاء أيضا إقالة الزوج المكث خارج المنزل وقلة الجلوس مع الأهل، وما أكثر هذا الخطأ عند كثير من الناس حتى من الصالحين والطيبين منهم. فمن الأزواج من يطيل المكث خارج المنزل فلا يكاد يجد وقتا يجلس فيه إلى أهله، ويلقي بتبعة البيت والأبناء على زوجته فتشفى في رعايتهم ومتابعتهم في دراستهم وحل واجباتهم، بل وفي الرقابة على مدخلهم ومخرجهم مع همومها الأخرى ومشاقلها المتعددة. فمن الناس من يشتغل بكسب المال فتراه يسعى نهاره وثلثا من ليله، فلا يعود إلى منزله إلا وهو محدود الجسم مهدود القوى، قد استنفد طاقته، لم يعد لديه أدنى استعداد لمحادثة أو مؤانة، فيخجل إلى فراشه فيسلمه الفراش إلى ثبات عميق. ومنهم من يمكث خارج المنزل مع زملائه وأصدقائه في رحلات وسهرات وحضور حفلات ومناسبات، فلا يأتي منزله إلا في ساعة متأخرة من الليل. وأشد من ذلك أن يجعل الزوجة لمجرد قضاء شهوته وحضانة أولاده، ويجعل بيته لمجرد أكله وشربه ونومه، ثم يجعل وقته وزمانه في الاستراحة ومتابعة القنوات الفضائية وما تبثه من هنا وهناك. وربما أتى ذلك المتأخر وزوجته تبث في سبات عميق بعد أن أعياها السهر وطال عليه الانتظار، فربما عاتبها على نومه وألزمها في السهر الطويل حتى يعود إليه. وربما أتى وزوجته قد استعدت له بكامل زينته فتستقبله بوجه مشرق واستعداد مطلق، فلا يقابلها إلا بوجه حارس وجبين مقصد ولفت كذا. وهناك من الأزواج من يخرج لاستراحته أو استراحة غيره فيلتقي زملاءه فتستمر الجلسة إلى وقت متأخر من الليل، فلا يعلم ماذا يحدث في المنزل وإلى أين يذهب الأولاد، ولا يدري ما تعانيه الزوجة من جراء ذلك السهر والإهمال. وهناك من يستضيف صحبه في منزله كل ليلة ويدخل على زوجته بما تعده لأولئك الضيوف من أنواع المآكل والمشارب، وربما طال وقت الجلسة إلى ما بعد منتصف الليل، وربما كانت الجلسة على نهج وضابط، فإذا خرج الضيوف أو الزوج إلى فراشه وترك زوجته تغسل الأواني وتنظف آثار الجلسة فلا تكاد تنتهي إلا قرب الفجر دون أن تسمع منه كلمة شكر أو ترى منه ابتسامة رضا. كما أن هناك من الأخيار من يشتغل كثيرا عن زوجته بأمور محمودة فتراه في عبادة وذكر أو دعوة ونصح أو تعلم وتعليم أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو في تربية شباب الأمة أو كتابة أو تأليف أو نحو ذلك من الأعمال المحمودة، ولكن كثيرا من أولئك يفقدون التوازن حيث يهمل الواحد منهم زوجته تماما ويقصر في تأدية حقها عليه من الوقت والمعاندة. وفقدان المقدرة على الموازنة يورث خللا واضطرابا في حياة المرء الخاصة وفي الحياة العائلية مع الزوجة والأولاد. إن الحزم وحسن التدبير يبدوان في المقدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض، سبيل الحزم وحسن التدبير في أداء الحق لكل بحق دون إلحاق دور في أحد من أصحاب الحقوق، بل الأقربون أولى بالمعروف. إن الاستغالة عن الأهل تفريط عظيم وظلم بين، إذ كيف يسوغ للإنسان أن يستغل طيلة وقته خارج منزله فيترك شريكة عمره مهبا للوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس والدخول في مجامع لا تحمد سيرتها، أو الانحراف بسلوك طريق الانحراف. ولا يفهم من ذلك أن يعيش الزوج حبيس منزله لا يتعدى، فيعيش مخسرا للعزلة، خافضا يده عن التعاون مع بني جنسه، قاطعا علاقاته بالناس، تاركا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله والسعي في طلب الرزق. وانما هي دعوه للتوازن واعطاء كل ذي حق حقه قدر الامكان. فحري بك ايها الزوج العاقل ان توازن بين الحقوق، وان يكون لاهلك حق من وقتك ونصيب من حديثك وحظ من الانس بك، تملأ ذلك بالمعانسه العذبه والحديث الجذاب، وتشرق بعطفك ولطفك وحنانك، وان تحرص على التبكير في العوده الى منزلك، وتشارك زوجك في هموم بيتها وتربيه اطفالك. ومما يعينك على ذلك ويجلب السعاده لزوجك وينفي الكابه عن قرينتك ويدفع عنها حسره الوحده ما يلي: اولا ان تبذل لها من وقتك، فتحرص على التبكير في العوده الى منزلك وتشاركها هموم بيتك وأولادك. ثانيا الإشادة بالزوجة وكثرة الثناء عليها وعلى حسن تدبيرها. ثالثا الاعتذار إليها إذا كثر التقصير في حقها، كأن تتأخر في الليل أو تنشغل عنها طويلا، فإذا وقعت في ذلك فيحسن منك الاعتذار، وأحسن من ذلك أن تصحب معك هدية ولو كانت يسيرة، فالهدية بمعناها لا بمكرها، ولا أقل من أن تأتي مبتسما متحملا لما قد يبدر منها من عتاب وما يعرض منها من إعراض. ومن الأخطاء بل الظلم العظيم ترك العدل بين الزوجات فيما هو قادر على العدل فيه، كالنفقة والإسوة والسكنى والمبيت وتحقيق المظالم. فقد يعدل الرجل وهو حق له، لكنه لا يراعي شرط التعدل وهو العدل، ربما عزم على العدل قبل الزواج وظن انه قادر عليه، فاذا تزوج نفي ما كان عازم عليه من قبل. ويتخذ هذا الظلم صورا شتى وانماطا عده، منها اولا ان يقتصر بالبيتوته عند واحده دون الاخرى، او ان يبيت عند احداهما اكثر من ليالي اخرى، او يهجر احدى زوجاته بخلاف يسير فلا يبيت عندها شهورا او اعواما، بل ربما اذا تزوج جديدة هجر الاخرى نهائيا فلا ينفق عليها ولا على عيالها، وتركها لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فيتضاعف عليها البلاء من كل جهة. ثانيا توفير المطعم والمشرب والكسوة لإحداهما مع التضييق على الاخرى في ذلك. ثالثا تحقيق مطالب إحداهما ورغائبها في المآكل والمشارب والملابس وحرمان الأخرى من ذلك، وكذا تحقيق رغبة إحداهما في الخروج إلى السوق أو المستشفى أو المزهى، والمسارعة في ذلك والتساهل والتباطؤ في تحقيق رغبات أخرى. فهو كحبة الطير مع من يحبها، وكمشي السلحفاة مع الثانية، وعند حاجتها تتبدد الحوائج، وعند حاجة غيرها تظهر الأشغال والارتباطات. رابعا الانبساط والبساسة وطلاقة الوجه مع إحداهما، والعبوس والفظاظة والغلظة مع الأخرى، وربما تعدى ذلك إلى الغلظة مع أولادها منه. خامسا التغاضي عن عيوب من يحب منهن واحتمال ما يبدر منها، مع التنخير عن عيوب الأخريات وعدم احتمال أقل القليل من تقصيرهن. سادسا الحديث إلى إحداهن بعدم محبته الأخرى أو كرهه لها، أو نقل شيء من عيوبها إلى ضرتها. سابعا عكس ما سبق، وهو الثناء على من يحب وإضراؤها وذكر محاسنها أو حسن ضبطها وغير ذلك لدى الأخريات، مما يغيظهن ويزيد من حنقهن ويضاعف خلقهن. ثامنا السفر بإحداهما دون إذن أخرى أو الإقراء بينهما. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. متفق عليه. فلا يجوز أن يسافر بإحدى زوجتيه إلا بإذن الأخرى أو بالإقراء بينهما. تاسعا وضع إحداهما في ليلة الأخرى لأن وضعها يوجب ترك العدل الواجب. وعاشرا إعفاف إحداهما بوضعها دون الأخرى مع قدرته على إعفافهما معا. وإن كان المشهور عند الناس أنه لا يجب عليه أن يقع زوجته الأخرى لأن ذلك يتبع المودة القلبية. والصحيح أنه يجب عليه إعفاف جميع نسائه ما دام قادرا على ذلك، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار ابن القيم رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: الصحيح أنه يجب العدل في الوضع إذا قدر، فلو كان إنسان قوي الشهوة إذا جامع في الليلة لا يتمكن من الجماع في الليلة الثانية أو يشق عليه، وقال سأجمع نفسي لإحداهما فلا يجوز، لأن الإيثار هنا ظاهر ويستطيع العدل، فما يمكنه القسم فيه يلزمه القسم وما لا لا يلزمه. والعدل شرط في التعدد أيها الأخوة، فلا يجوز الإقدام على التعدد مع خوف عدم العدل. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود. فأمر بالاقتصار على واحدة إذا خشي الإنسان عدم العدل أو عرف ذلك من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الإمام أحمد وغيره وفي لفظ وشقه ساقط. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط. قال ابن حجر: سنده صحيح. وأما المحبة والميل القلبي فهذه لا تدخل في دائرة العدل لأنها مما لا يملكه المرء، ولذا قال تعالى مبين الانتفاء القدرة على ذلك: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالاستطاعة المنفية هنا هي الحب وميل القلب، بخلاف العدل في أمور أخرى فهي في مقدور العبد. فلا يسوغ للزوج أن يجعل هذا الميل القلبي يقوده إلى الإخلال بالعدل في السكنى والنفقة والمبيت والكسوة وسواها مما أشرت إلى شيء منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء حتى في مرضه الذي مات به. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو حديث مرسل. ومن الأخطاء أيضا إهمال تعليم المرأة ما تحتاجه في دينها. والذي ينبغي على الزوج تعليم زوجته ما تحتاجه في دينها من تعليم مسائل العقيدة وأركان الإيمان وأحكام الطهارة والصلاة وغير ذلك، فإن لم يكن قادرا بنفسه فطر لها من الكتب النافعة والأسرطة الهادفة، وسأل لها عما يسر عليها، وأحضرها للدروس والمحاضرات، وأخبرها بما سمع في الخطب، وربطها بصالحات تلتحق بهن وتتعلم منهن، وعمل جلسة أسبوعية من خلالها يقرأ في بعض الكتب النافعة كرياض الصالحين وفقه العبادات وغير ذلك من الكتب، وأحضرها لمراكز تحفيظ القرآن النسائية، وحطها على سماع الأسرطة والمحاضرات وإذاعة القرآن الكريم. فكم من امرأة تتخطط في أمر دينها في عبادتها في طهارتها في صلاتها ولا تحسن الحكم الشرعي في ذلك. بل كم من امرأة مكثت شهورا لا تغتسل من الجنابة لأنها لا تعلم الحكم الشرعي في ذلك. ومن الأخطاء أيضا ترك إعانتها على الطاعة والتقصير في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر والسكوت عن المخالفات الشرعية التي تقع من المرأة كالتعطل عند الخروج إلى الشارع أو لباس الضيق عند غير زوجها أو ما يبدو منها من شتم ولعن للأولاد أو غير ذلك، والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غالب برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وأشد من ذلك أن يأمر زوجته بالمنكر وينهاها عن المعروف كمن يلزمها بمصافحة الأجانب والخلطة بهم أو أن يضطرها إلى السفر بلا محرم أو يدخل إلى بيتها أجهزة اللهو والفساد وخصوصا أجهزة الفتوش التي تلتقط القنوات الفضائية من البلاد الكافرة أو الفاجرة. وكل ذلك من الخيانة والغش للزوجة وللأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشم لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاري وغيره. ولا شك أن الغش في الدين هو أعظم من ذلك. ومن الأخطاء أيضا ضعف الغيرة عليها وعدم صونها مما يدنس عرضه وعرضه. فإن قلت هل يوجد أحد لا يغار على زوجته بل هل يتصور أن يوجد إنسان لا يغار على زوجته؟ فأقول لك يتبين ذلك من خلال الجواب عن الأسئلة الثانية. هل يغار على زوجته من ترك لها الحبل على الغالب في الاختلاط بالرجال في الأسواق وفي أماكن الأعمال؟ وهل يغار على زوجته من يجعلها تخلو بالأجانب كالسائقين والخدم ولا يبالي بذلك؟ وهل يغار على زوجته من يجلب لها أجهزة الفساد المرئية والمسموعة التي تقتل فيها الغيرة والحياة وتمسي وتصبح على رؤية أراجل الخلق من رجال ونساء في مسلسلات ما يسمى بالحب والعشق والغرام؟ وهل يغار على زوجته من يجلب لها أو يأذن لها بجلب قصص الغرام ومجلات الفساد؟ وهل يغار على زوجته من يراها تلبس لباس الفتنة والتبرج أمام الرجال الأجانب ثم لا يتمعر وجهه البتة بل هناك من يتباهى ويفاخر بذلك؟ وهل يغار على زوجته من يسمح لها باستقبال الرجال الأجانب وخدمتهم وضيافتهم ومصافحتهم؟ وفي مقابل ذلك الإنسان من يقع في الإغراق في الغيرة حتى تصل به الغيرة إلى وساوس وظنون سيئة وتهم باطلة وربما اتهم زوجته بأنها تعاكس غيره أو تخلو بأجنبي وتخرج معه وربما رماها بالوقوع فيما هو أكبر من ذلك بأنها تقع في الفاحشة أو أن حملها ليس منه. وقد يكثر بعضهم الاتصال بالمنزل كلما غادره خشية أن تكون زوجته خرجت منه. وإذا وجد الهاتف مشغولا خالجه الشك والريبة وربما خرج بعضهم من عمله بين العينة والأخرى وفي أوقات غير متوقعة ليراقب منزله ويتأكد من سلوك زوجته. وبعضهم يراقب الهاتف مراقبة دقيقة ويسجل جميع المكالمات خوفا من أن يكون لامرأته صلة بغيره والعياذ بالله. وقد يغير من فوجه ويتصل ليختبرها كيف تحادث الأجانب بل ربما أوصى غيره أن يقوم بذلك. وربما يصدر منها دلة في شيء من ذلك وتتوب إلى الله منها لكنه لا ينفر ذلك من قلبه وربما ردد ذلك عليها بين وقت وآخر. وكل ذلك مما يفسد العشة الزوجية ويحيل حياة الزوجين إلى جحيم لا يطاق وتكثر بسببه المنازعات والمشادات والمشكلات وتبادل الاتهامات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخون الأهل وتتبع عثراتهم. فقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه باب لا يضرب أهله ليلا إذا أصال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. ثم ساق حديثين في هذا الباب. وقد حذر الله سبحانه وتعالى تحذيرا بالغا من ظن المحصنات وألحق بفاعل ذلك أعظم العقوبات. قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والغيرة في غير مريبة يبغضها الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير مريبة. والواجب على الزوج أن يكون عنده ثقة بأهله وأن يبني علاقته بهم على الثقة وحسن الظن والبعد عن الإساءة للظن به في هذه الأمور، وإذا وجد منها شيئا يستنكره نصحها وخوفها، فإذا نمت منها التوبة والصدق فإنه يقبل ذلك منها، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن الأخطاء أيضا تكليف الزوجة بما لا يضاف من الأعمال والخبرة، وهي إنما يجب عليها طاعته في المعروف في حدود استطاعتها. ومن ذلك تكليفها في الاستمرار بالوظيفة أو التدريس لتحصيل المال، مع أن ذلك لا يلزمها، ومع ما يترتب عليه من تضييع البيت والأولاد والمشقة النفسية والبدنية. وأي ظلم أيها الزوج فوق هذا الظلم، إنك مطالب بالإحسان إلى زوجتك واللطف بها والنفقة عليها، فبماذا تفسر هذا الصنع من قبلك؟ كما أن بعض الأزواج ربما يقصر في مساعدتها في تدبير منزلها، وهذا خلاف المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مهنة أهله يساعدهم ويقف إلى جانبه، فكيف يقع من بعض الناس التفريط في هذا الأمر؟ ربما احتاجت زوجته إلى مساعدة بسبب مرضها أو بسبب ما يحصل لها أثناء الحمل من الوهم والتعب النفسي، أو ما يحصل لها أثناء الإرضاع أو غير ذلك. فالواجب على المسلم أن يكون مع أهله مساعدا قائما لما يحتاج إليه وراقبا إلى جانبه. ومن الأخطاء أيضا عدم الوقوف مع الزوجة إذا مرضت، فمن الناس من لا يحترف بمرض زوجته ولا يسعى في علاجها ولا يقف إلى جانبها ويواسيها، مما يزيد في بلائها ومرضها وقلقها. وتأمل قصة عثمان رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة بدر لأجل تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقف معها ولك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. أخرجه البخاري. فنزل من بقي مع زوجته لتمريضها منزلة من شهد القتال وسهمه في ذلك. ومن الأخطاء أيضا عدم استحسانه عملها وعدم إظهاره الإعجاب بما تقدمه، بل ربما كان ديدنه انتقاد كل عمل وانتقاص كل جهد وإظهار عيب كل عطاء، فلا يثني على طبخه ولا على نظافته ولا لباسه ولا على تجملها، بل ربما أهانها بقوله: ما يفيد التجمل، أنت كبيرة، أنت ذميمة، أو يقول لها: الجمال هو الجمال الطبيعي لا الجمال المصطنع، أو ما ينفع الفلسيق، ونحو ذلك من عبارات التحقير والتحطيم والتحذير. وربما انتقص في عقلها أو فهمها أو في طهيها وكيها أو في مظهرها وشكلها ونحو ذلك. والمرأة رفيقة المشاعر، وما لا يدرك بالتشجيع لا يدرك بالتهزئة والتحقير. ومن أوجه التقصير أيضا عدم مشاورة الزوجة والبث بالأمور دونها، وخصوصا فيما يتعلق بشؤون البيت والأثاث والأولاد. وفي مشاورة الزوجة إدخال للسرور عليه ورفع لمعنوياته، ربما كان الصواب معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على زوجته حينما صده المشركون عن البيت وأمر أصحابه أن يحلقوا ويتحللوا، فامتنع الصحابة رضي الله عنهم طمعا في تحصيل العمرة، وألح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرتدوا، فدخل على زوجته صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته أم سلمة مغضبا، فسألته عن الأمر فأخبرها بحقيقة الحال، فأرشدته إلى رأي خطيب وقالت: احلق رأسك وتحلل واخرج إليه. فلما صنع ذلك بادروا رضوان الله عليهم بالحلق ثم تحللوا. كما أن من أخطاء بعض الأزواج إصراره على رأيه في قضية من القضايا، سواء كانت قضية بيتية أو قضية اجتماعية، ولو كان يعتقد أن الصواب معه رفعا عن قبول رأيها. وأما ما اشتهر على الألسنة من الحديث الوارد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاوروهن وخالفوهن، فإن ذلك مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أيضا ترك معاشرتها بالمعروف، أي إساءة عشرتها. وقد أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني. ويتخذ هذا التقصير صورا شتى، منها أولا عدم التحدث إلى الزوجة وتجاذب أطراف الأحاديث معها، بل صمت مطلق وعدم استعداد لاستقبال الكلام ولا إرساله، ورفض تام للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، وإعراض كامل عن التحدث بما رأى وما سمع من أخبار. وهذا خلاف العشرة بالمعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. أخرجه الشيخان. بل إن الامتناع عن كلام المرأة والحديث إليها محرم ولو عند نشوزها وعدم طاعتها أكثر من 3 أيام. قال ابن قدامة في الناشز: فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أن يهجرها أكثر من 3 أيام، فيما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ومن ذلك أيضا سبها وشتمها ولعنها عند أدنى خلاف أو عند أدنى تقصير، وربما وجه الشتم واللعن لوالديها وأهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، فجعل من لعن مؤمنا بمنزلة من قتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال أيضا: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وبالله عليك أيها الزوج، كيف تصنع أن تستقيم معك زوجك على طريقة وأنت تمطر علينا سيلا من الشتائم واللعنات؟ ومن ذلك أيضا القسوة والفظاظة والغلظة، فلا تجد هذا الزوج في منزله إلا مشرا سيف لسانه، وجنبات البيت تردد أصداء صوته، ولا تراه إلا مغضبا منغلقا معصبا، يتبع أهل البيت عند دخوله ويلزم الأطفال الصمت عند حلوله، إمبراطورا ناطشا وليسا قصورا وشبحا مخيفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الصدق في شيء إلا زانه، وما كان الحنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليه الصدق. وقال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ومن ذلك أيضا ضرب الزوجة دون مسوغ شرعي ودون ضوابط شرعية. والضرب للزوجة لا يجوز إلا عند مسوغاته الشرعية، وذلك عند نفوذ الزوجة وإعراضها عن طاعة زوجها بغير حق، وبعد وعظها وتذكيرها بالله وبحق الزوج، وبعد حدها بالمصلحة، فحينئذ له أن يضربها لكن ضربا غير مبرح مع اجتناب الوجه، فإذا أطاعته توقف عن ذلك فورا. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن عند نشوز الزوجة وعصيانها العلاج يمر بالمراحل التالية: أولا وعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها، بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب عند الله إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت، وتقول لها مثلا: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو أحسن من ذلك، فتعدها بخير الدنيا وخير الآخرة. المرحلة الثانية الهجر في المضاجع، بمعنى الترك، تتركوهن في المضاجع، يعني لا تراجعهن، تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة. أما الهجر في المنزل وترك المنزل بكلية فلا يجوز، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما يهجر في المرجع كما في الآية، وحديث: لا يهجر إلا في المرجع. فإن لم يفد الهجر فتأتي المرحلة الثالثة وهي الضرب، ضربا يحضر فيه تأديبها ولا يحضر فيه تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم أي غير جديد. ويجتنب ضرب الوجه كما في حديث معاوية القشيري: ولا تضرب الوجه ولا تصبع ولا تهدق إلا بالمصبع. ويكون ضربه بما يحصل به التأديب كالتشفي والالتقام والإهانة. والضرب للنساء ليس نهج خيار المؤمنين، ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة ولا خادما له فرصة. رواه مسلم في صحيح. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يضربون نساءهم قال: ويم الله، لا تجدون أولئك بخياركم. وفي لفظ: ليس أولئك بخياركم. ومن الأخطاء أيضا ترك التزين للزوجة والتجمل، ويعتقد أن التزين والتجمل يكون منها له، وهي تريد ذلك منه وتحبه ذلك منه كما يحبه منه، فربما جاء إليها أشعث أكبر بملابس مرتسخة ورائحة منفرة تفوح منه الروائح الكريهة، تفوح منه العرق، وتفوح منه رائحة الدخان ورائحة الأواشي، أو عليه آثار الزيوت والشحوم، وكأنها ليست بإنسان. والتهيؤ والتزين للزوجة من حقوقها عليه، فإن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ويروي أصحاب السير أن رجلا أشعث أكبر دخل على الخليفة عمر ومعه زوجته، وهي تقول: لا أنا ولا هذا يا أمير المؤمنين. فعرف عمر كراهية المرأة لزوجها بسبب مظهره وحاله، فأرسل الرجل ليستحم ويتنظف ويأخذ من شعر رأسه ويقلم أظفاره. فلما حضر أمره أن يتقدم إلى زوجته ويدخل عليها، فاستغربته وابتعدت منه حيث لم تعرفه، ثم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواها عليه عند عمر. فقال عمر: هكذا تصنع لهن، والله إنهن ليحببن أن تتزين لهن كما تحب أن يتزين لكم. وقد بوب تحت هذا الأثر العلامة عبد الملك بن حبيب في كتابه النساء بابا بعنوان: باب ما يستحق للرجل أن يتزين من امرأته في هيئته وشكله. فعليك يا عبد الله أن تتزين للمرأة، وأن تتهيأ له، وأن تتنظف، وأن تتطيب، وأن تبالغ في ذلك محتسبا بذلك وجه الله عز وجل. ومن الأخطاء أيضا عدم المحافظة على شعور الزوج، ومن أمثلة ذلك تعييرها بعيوب خلقية لا تملك الحر تغييرها شيئا، كقطر وجمامة ونحافة وسمن وصغر عين أو كثرة السيارة. ومن ذلك أيضا تعييرها بعيوب خلقية كتباطؤ في إنجاز عمل أو عدم إتقانه أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها، سواء كانت محاسن خلقية كجمال وبياض ونحو ذلك، أو محاسن أعمال كحسن طبخ وإتقان عمل أو نحو ذلك. وإذا كانت تلك التي ذكرت محاسنها هي الضرة والجارة فالأمر أدهى وأشد. ومن ذلك أيضا عدم إيذائها بألفاظ التكريم والحب، كأن يناديها بمثل: يا هيل، يا ثقيلة، يا باردة. فالبليل أن يناديها بأحب أسمائها: ويا حبيبتي، ويا أم فلان، ونحو ذلك. ومن أخطاء أيضا سب أهلها وذويها على مسمع منها، وهي رضعة من أهلها، فسب أهلها وشتمهم ودمهم كل ذلك من أعظم ما يضايقها ويدخل على قلبها القلق والقلق. ومن ذلك ايضا الغضب والانفعال الشديد تجاه ما يظهر منها من تاخر في تقديم القهوه او الطعام او عدم مناسبته بملوحه او كنوسه او غير ذلك. ومن ذلك ايضا ترك المؤانسه لها واللهو معها. فمن الناس من يانس بالناس وينبسط اليهم لكنه ينقبض عن اهله وزوجه ولا يباسطهم ويلاعبهم ويدخل السرور عليهم، مع أن اللهو مع الأهل من اللهو المباح بل من اللهو المشروع. ففي حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته أهله. وتأمل ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وشفافية روحه معها ودقة ملاحظته لمشاعرها، فها هو يقول: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضب. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: إنك إذا رضيت عليك قلت لا ورب محمد، أي إذا رضيت عليك أقسمت برب محمد فتذكرين اسمي لأجل الرضا عنك، وإذا غضبت عليك قلت لا ورب إبراهيم، لا ورب إبراهيم فتتركين ذكري غضبا عنك. فقالت رضي الله عنها: نعم والله ما أهتر إلا اسمك، يعني حقيقة أنني لم أهتر إلا اسمك حتى في القتل. وهذا يدل على شفافية النبي صلى الله عليه وسلم ودقة مراعاته لمشاعر زوجته. فأين هذه الحال من حال كثيرا من الأزواج؟ وتروي عائشة رضي الله عنها مشهدا آخر قائلة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرة والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني في ردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. وبوب على هذا البخاري قبل أن يخرجه حسن المعاشرة مع الأهل. وتقول أيضا: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق فيتناوله ويضع فاه على موضع فيه، رواه مسلم. وقوله أتعرق العرق أي آخذ ما على العظم من اللحم فيضع فمه على موضع فمه. وسابقها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسابقته، فلما بدنت وسمنت سابقها سبقها فقال لها: هذه بتلك. ومن الاخطاء في حق الزوجات وهو ما ينافي العشره بالمعروف عدم اعفافها واتباع فطرتها، وذلك بالامتناع عن وصفها مده طويله تضر بها او السفر الطويل عنها مده، وينتج عن ذلك كرهها لزوجها وتطلعها الى غيره وربما الوقوع بامر محرم من معاكسه او مباشره او فاحشه. فان الغريزه الجنسيه اقوى الغرائز في سلوك الانسان او من اقواها. وقد تكون المراه ثقيله عبيده فيبقى اثر امتناع زوجها عن جماعها الم وعذاب نفسي عليها، وربما آل بها الامر الى قلق نفسي وهم لازم بسبب ما تجده من الميول الفطريه من جهه وداء الايمان في قلبها من جهه اخرى. واعفاء الزوجه من اعظم مقاصد النكاح، وفي الوضع اجر وصدقه، وفي بضع احدكم صدقه، ولانه وسيله الى حصول الولد واعفاء نفسه وامراته وغض بصري وسكون نفسه ونفسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لزوجك عليك حقا. وقال ابن تيميه: يجب على الزوج وصف زوجته بقدر كفايته ما لم ينهك بدنه او تسقطه عن معيشته غير مقصر باربعه اشهر. فالواجب عليه ان يحبها، وليس ذلك مرتبطا بايام معينه، بل يحبها ويعطيها بقدر كفايتها وبقدر ما يحسن فرجها. وفي المقابل قد يظلمها في اسقاطه عليها بوضعها في حال كراهيتها الشديده للوضع بسبب وحم او حاله نفسيه او غيرها، او وضعها في حال يضر بها الجماع كبعض الحالات المرضيه المتعلقه بالرحم او في بعض احوال الحمل. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: هل يقع على المراه اثم اذا امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حاله نفسيه عابره تمر بها او لمرض الم بها؟ فقال: يجب على المرأة ان تجيب زوجها اذا دعاها الى فراشه، ولكن اذا كانت مريضة بمرض نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، او مريضة بمرض نفسي، فان الزوج في هذه الحال لا يحل له ان يطلب منها ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعليه ان يتوقف او يستمتع بها على وجه لا يؤدي الى ضرر. ومن الاخطاء ايضا المتعلقه في الوقت، وهو من الظلم العظيم، وطء المرأة في الدبر، فهو انتكاس في الفطرة ومخالفة للملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطء المرأة في دبرها حرام في الكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. قال: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عذر جميعا، فإن لم ينتهي وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين رجل فاجر ومن يفجر به. وقد جاء في النهي عن هذا العمل عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. ومنها قوله: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الوطأ في الدبر له أكثر من 22 ضرر، راجعها في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 240. وقد أثبت الطب الحديث من آثار هذا الحدود أمراضا خطيرة كالزهري والسيلان والهربس والإيدز وغيرها من الأمراض. لكن لا مانع من أن يأتي زوجته من دبرها في قبره، فيكون الوطء بالفرج وإن كان من الخلف. ومن الأخطاء أيضا المتعلقة بالوطء وطؤها على الحيض. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. وقد مر في حديث أبي هريرة أن من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال ابن تيمية رحمه الله: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. وقال ابن القيم رحمه الله: وجماع الحائض حرام قطعا وشرعا، فإنه مضر جدا، والأطباء قاطبة تحذر منه. ومن آثاره الطبية وصول الحكم في الذكر أو بالأنثى، ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها، وكفى بهذا ضررا. لكن يجوز مباشرة الحائض دون الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوقع بالفرج، رواه مسلم. ومن الأخطاء أيضا التخلي عن القوامة وتسليم القيادة للزوج، فمن الأزواج من تنازل عن وظيفته في القوامة على زوجه، فصارت الزوجة هي القوامة عليه، الآمرة الناهية، فالقول قولها والرأي رأيها والمدخل والمخرج بيدك، وربما أحالت زوجها إلى مجرد خادم وسائل لها. والذي يدفعها إلى ذلك دافع الغرور بالمال أو الجمال أو النسب أو المستوى التعليمي، فإذا انضاف إلى ذلك ضعف الزوج واختزاز شخصيته فقد وافق الكفر الخبر والشم الطبق، وهذا خلاف ما جاء به الشرع، فالرجال قوامون على النساء. ولا يعني ذلك ان يكون الزوج مستبدا يسلب المرأة حقوقها ويخالفها بمراداتها ويسيرها على حسب ما يهواه من غير مراعاة لرأيها ومداراة لخاطرها، فذلك إهدار لكرامتها وجحد لإنسانيتها. ومن الأخطاء أيضا السفر أو الغيبة من غير إعلام الزوج، فبعض الناس يترفع عن إقبال زوجته بالسفر أو غيبته غيبة طويلة، وربما تكون الزوجة محتاجة له هي وأولادها في شيء من لوازم المنزل أو لتمريض وعلاج ونحو ذلك. وعلى الأقل ربما كان بعده وسفره من غير إخبارها أكثر قلق وانزعاج لعدم العلم بمصير الزوج. ومن الأخطاء أيضا العزل عن الزوجة من غير إذنها، وبذلك إرمال لها من كمال الاستمتاع، حيث إن الجماع من حقها، وليس الجماع إلا ما لا يلحقه عدل، وفي العزل تفويت لحقها من الولد. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أنه ليس له العدل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها في الولد حقا وعليها في العدل فرض. ومن الأخطاء أيضا تقريعها ذمها حينما لا تلد او حينما تلد اناثا دون الذكور، وهذا كله تقدير رب العالمين. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. ومن الاخطاء ايضا منعها من زياره اهلها وذويها ومكالمتهم بلا مسوغ شرعي، وفي ذلك قطيعه رحم وحرمان لها ولاهلها من استئناس بعضهم ببعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. ومن الاخطاء ايضا اخفاء عيب شرعي فيه قبل عقد الزواج، كان يكون للرجل مس او فيه سحر او مرض يؤثر على الحياه الزوجيه، او يخفي عليها ان معه زوجه اخرى، او فيه عله تمنع كمال المعاشره، او عيبا ينكر منه مرئيا كان هذا العيب او مذموما، او يكون عقيما لا يولد له والولد من اعظم مقاصد النكاح ولا يخبرها بذلك كله. ولذا فمن تزوجها عقيم فلها الفسق حتى لو كان لا يعلم بانه عقيم قبل العقد. ومن الظلم رفضه لهذا الفتح. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واي الزوجين وجد بالاخر جنونا او جذاما او غرقا فله فسخ النكاح اذا لم يرضى بعد ظهور العين. وقبل الدخول يسقط المهر، وبعد الدخول لا يسقط. ومن الاخطاء ايضا الاخلال بشروط العقد. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه. ويدخل تحت ذلك صور شتى، منها منعه لها من الدراسه او التدريس وقد شرطت ذلك عليه. وربما منعها من التدريس الا اذا اعطته نصف راتبها او مقدارا معينا يفرضه عليه، وكل ذلك من الظلم. ومن ذلك اشتراطها سكنا مستقلا ثم لا يفي الزوج بذلك، وربما جعل لها سكنا مستقلا في البدايه مده معينه ثم الزمها بالسكنى مع اهله او اخوته. والشروط التي تقع قبل العقد يجب الوفاء فيها وعدم الاخلال. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة قبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها. فإن منعها فلها الخيار، إن شاءت خطيت معه، وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي، وليس له أن يأخذ من راتبها شيئا إلا بإذنها ورضاها. ومن الأخطاء أيضا إخراج الزوج لزوجته الرجعية من منزلها وعدم النفقة عليه. والواجب على الزوج إبقاء زوجته الرجعية في المنزل والإنفاق عليها حتى تنتهي عدتها. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن. ومن الأخطاء أيضا استغلال الزوج وجود الأطفال للضغط على الزوجة والتضييق عليها والتقصير في النفقة عليها، حيث إنها لا تستطيع طلب الطلاق أو الخلع بسبب أطفالها. وهذا التصرف من قبل هذا الزوج لؤم ودناءة وظلم وإساءة. ومنها أيضا منعها من الخلع أو الطلاق إذا كرهته أو لم ترغه في دينه، وربما لا تجد في قلبها محبة له، أو ربما كرهته في خلقه ودينه فطالبته بطلاقها أو بالخلع والبلاد فيرفض ذلك. ومن الأخطاء أيضا كثرة تهديدها بالطلاق، فالطلاق هو كلامه في مدخله ومخرجه وفي شأنه كله، وهذا من اتخاذ آيات الله هدوة، وليس الطلاق هو التهديد أول علاج للمشكلة. فعند الخلاف الموعظة ثم الهجر ثم الضرب غير الشديد ثم الحكمين، فإن لم تجد هذه الأمور الأربعة فحينئذ الطلاق هو الحل، وإن يتفرق يغني الله كلا من بعد. إذن الطلاق هو آخر العلاج ونهاية الدواء. وليعلم أيها الأخوة أن التفرقة بين الزوجين من أعظم ما يسعى إليه الشيطان ويطمع فيه فيه لما يترتب عليه من التشتت والفرقة وضياع الأسرة وتفكك البيوت. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرضه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمه فتنة. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول إبليس ما صنعت فيك. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه. رواه مسلم في الصحيح. ومن الأخطاء الشنيعة والظلم الفظيع ظلمها وظلم أولادها بتعاطي الخمور والمخدرات مما يترتب عليه تشتيت الأسرة وترويع الزوج والأبناء وتعريضهم لخطر القتل أو الاغتصاب من قبله ومصادرة مال الزوج وتضيع الأسرة في ترك الاتفاق عليها أو حرمان الأسرة منه حين يودع في السجن لسنوات أو يحكم بقتله. ومن الأخطاء أيضا حفظ علومها وأخطائها قديمها وحديثها جدها وجدها ولو خافت منها وأقلعت عنها وتكرار ذلك كل مناسبة مع أن رب العالمين يغفر كل ذنب للعبد إذا تاب منه ولو كان الكبر أو الشرك. ومن ذلك أيضا عدم قبول عذرها إذا بدر منها خطأ أو تقصير. ومن ذلك أيضا الترفع عن الاعتذار إليها إذا صدر منه ما يجب ذلك. فكم يقع الزوج بالخطأ ولكن ليس عنده أدنى استعداد في أن يعتذر لزوجته عما بدر منه من غلط وخطأ. ومنه الامتناع من الخروج بالزوجة للنزهة أو السفر مع زوجه وأولاده بحجة عدم صبره على الأولاد مع أنه يسافر مع الأصحاب والكلام. ولا بد يا أخي الزوج لا بد لك من تلبية هذه الرغبة لدى الزوجة والأولاد فهم يرغبون ما فرغت فالطيلة واحدة والخلقة متماثلة. ومن الأخطاء أيضا كثرة شكوى أمرها إلى الآخرين من أهله وأصحابه وزملائه والتحدث عن عيوبها الخلقية أو السلوكية عند الناس وكذا التحدث بما يجري بينهما من أسرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يبطي إلى امرأته وتبطي إليه ثم ينشر سرها. وفي لفظ إن من أعظم الأمان. رواه مسلم في الصحيح. ومن الأخطاء أيضا إلقاء الزوج تبعه متابعة الأبناء في سلوكهم ودراستهم وحل واجباتهم على المرأة وحدها دون مساعدتها في ذلك مما ينتج عنه معاناتها الشديدة مع الأولاد وتمرد كثير منهم عن طاعته وكثرة شجارها وخصامها معهم. فربما ذهب الزوج مذهبا أبعد من ذلك حيث يعزو كل خطأ أو تقصير يقع من الأولاد في دراستهم أو سلوكهم أو دينهم إلى الأم وحدها ويعتبرها هي المسؤولة عن ذلك كله ونسي أن المسؤولية مشتركة وأن التوفيق بعد ذلك بيد رب العالمين. ومن الأخطاء أيضا اعتقاد الزوج أن الحياة الزوجية أكل وشرب ولذة جنسية فإذا ما طالبت بالحقوق الأخرى قال لا أحمد الله تأكلين تشربين وما تشقي تنامين ونحو ذلك ونسي أن الحياة الزوجية مودة ورحمة وتعاون على البر والتقوى ومعاشرة بالمعروف. ومن الأخطاء أيضا كثرة التهديد بالزواج الأخرى يطرد التهديد بالزواج الأخرى عند حصول أي تقصير منها وتهديدها بذلك إن اشتكت إليه أي أمر أو طالبته بأمر واجب لها فهو سلاح يشره بوجهها بين آونة أخرى. ومن الأخطاء أيضا إلزامها في الذهاب إلى الأقارب والجيران أو الاجتماعات الروتينية ولو على حساب بيتها وصحتها ونفسيتها ومن غير مراعاة لظروفها. ومن الأخطاء أيضا منعها من الذهاب إلى السوق لقضاء حاجياتها وعدم قيامه هو بذلك مما يجعلها تحرج من أخواتها وأهلها في تكليفهم بتوفير ما تحتاج. والواجب أن يوفر ذلك لها وأن يخرج معها إلى السوق لتحقيق متطلباتها ومستلزماتها. ومن الأخطاء، وهو خطأ كبير وسبب في هدم الحياة الدولية وعدم الاستقرار بين الطرفين. قلة القناعة بالزوج وتطلع الزوج إلى غيرها، فمن الأزواج من لا يقتنع بما آتاه الله ونظره دائما إلى ما عند غيره، يحسدهم ويتمنى زوال ما عنده، ويعقد مقارنات بين النساء الأخريات وزوجات الأقارب والأصحاب وبين زوجته، ويظن أنهم يعيشون نعيما يفشله ويجدون جمالا ليس لديه، مع أن الأمر قد يكون على العكس تماما. لكن كما يقال كل ممنوع مرغوب. وأقبح من ذلك أن يذهب الزوج يروي ما في نفسه بمد بصره إلى النساء في الشارع، أو يحدق بصره إلى المذيعات والممثلات والراقصات ممن يضعن المساحيق ويستعمل مواد التجميل الكاذبة، فلا يزداد إلا حسرة وحرقة وشعورا بالغبن والحرمان. ولربما قاده ذلك إلى الخيانة الزوجية وممارسة الفاحشة. فعلى المرء أن يقنع بما آتاه الله ويغض بصره عما حرم الله، ويعلم أن الشيطان يزهد في الحلال ويزين الحرام. وكما قال أحد الكتاب الأدباء وهو أنه أصبح ذكر أن الإنسان لو أعطي نساء الأرض جميعا فلم يبق منهن إلا واحدة، وأما جميع نساء الأرض فقد أصبح لزوجات الله، لو حصل له ذلك لم يقنع بهن، واعتقد أن هذه المرأة الباقية من بين جميع النساء أنها أجملهن وأفضلهن، وتمنى الحصول عليها وتطلع إليها وراغب فيها، مع أن جميع نساء الأرض كلهن تحت يده. وهكذا فالممنوع مرغوب. فما عليك يا أخي إلا القناعة بالمرأة والنظر إلى جوانب الحسن في خلقها وخلقها والإعراض عن أوجه النقص والذنب به. وكما أنك يا أخي تكره منها التطلع إلى غيره والنظر إلى ما سواه وتغار عليها أن تتطلع إلى غيره، فكذلك يجب أن تعاملها بالمثل وتترفع عن ذلك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الناس من يتطلب الكمال في زوجته من كل وجه، في جمالها وسلوكها وطباعها، وهذا بالحقيقة يروم أمرا مستحيلا، فكل إنسان محكوم عليه بالنقصان، فلا بد من التغاضي عن أمور كثيرة، فإنك لن تجد في زوجتك كل ما تريد، كما أنها لن تجد فيك كل ما كانت تريد. وإذا كان الإنسان لا يستطيع الخلاص من ذنوبه وعيوبه هو، فكيف يروم ذلك من غيره؟ كيف نريد من الآخرين أن يكونوا كما نريد ونحن عاجزين أن نكون كما نريد؟ والحكم أيها الأخوة على الأشخاص والأشياء إنما يكون بما يغلب عليه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرح مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرح مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ومن الأخطاء أيضا حرمانها من الميراث بأن يطلقها في مرض موته المخوف لأجل حرمانها من الميراث. وقد حدثني أحد الثقات أنه يعرف رجلا له زوجتان وولد، فطلق تلك المرأتين جميعا في مرض موته حتى يتوفر المال كله للولد الآخر. وذكر لي أيضا أنه يعرف شخصا آخر طلق زوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث، وهذا لا شك من أعظم الظلم. ومن الأخطاء أيضا عدم إعانتها في أمور الدعوة إذا كان لها سهم في ذلك. فمن الناس من يوفق بامرأة داعية حريصة على نشر الخير والدعوة، فيمنعها من الذهاب إلى التجمعات النسائية التي يمكن من خلالها أن تلقي الدروس والكلمات، وربما سمح لها بذلك لكنه لا يتسامح فيما يترتب على قيامها بذلك من التقصير بحقه. والذي ينبغي في حقك أيها الزوج أن تشجعها على ما هي فيه من نسل الخير ودعوة للحق، خصوصا ونحن في زمن الدعوة في حقيقة النساء لا تزال بحاجة المال، فهي ثغرة تسدها زوجتك، ويرجى أن يكون لك مثل أجرها وثوابها. ومن الأخطاء أيضا استعجال المرأة في الذهاب والمجيء من منزلها أو من منزل أهلها أو غيره، والغضب الشديد عليها إذا تأخر مع حاجتها في الغالب إلى ذلك للباس وإحداث الأطفال ونحو ذلك. فمن الناس من يتبع زوجته الشتمات واللعنات بسبب تأخرها في الركوب إلى السيارة، ربما كانت مشغولة في إعداد نفسها وتهيئة أطفالها مما لا تعلمه وتدركه. وختاما أيها الأخوة، الواجب على المسلم أن يستقي الله عز وجل بالقيام بحق أهله، وقد مر بنا عدة أحاديث تفيد أن الخيرية التامة لمن كان خيرا مع أهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، خياركم لنسائه. وفي المقابل التحذير الشديد من ظلم الزوجات، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. والواجب على الزوجين التعاون على البر والتقوى، وأن يعرف كل واحد من الزوجين حق الآخر عليه، ويسعى في القيام بهذا الحق. وفي المقابل يسعى كل واحد من الزوجين إلى التغاضي عن الآخر والتغافل عن أخطائه. نسأل الله عز وجل أن يصلح نجاتنا وذرياتنا. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح رجالهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح فتياتهم، اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم، لا تدع لنا في مقامنا هذا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفذته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا حيران الا دللته، ولا ضالا الا هديته. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امننا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
كان معكم في هذا العمل غدا مركز النسخه الاصليه للقصيم بالتعاون مع اسراء للانتاج والتوزيع، السعودية بريدة، شارع الأربعين، الرقم 06-369-3612، صندوق بريد رقم 4-4، الرمز البريدي 8-1-9-9-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل بخصوص الإضاءة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر.
أدركيني يا هوى قلبي المعنى، واحمليني بين أجفان العيون. أدركيني يا هوى قلبي المعنى، واحمليني بين أجفان العيون، واحمليني بين أجفان العيون، العيون شمعة أحيت ضميري وأطرتي، كفة أغلى من الدرع الثمين، روضة بالمسك فاحت وعبيري، شدوي المسكوك في عذب اللحون، وحصى زنها عز وطهر فانتقت بالدين والعقل الرزين، رمز عطف ووفاء وصمود وصمود للمعالي كل حين.
فاعذريني إن سوارا لطف عني، أو لساني حاجة عن قول رطيني، واعذريني عندما أكتوك مدحا، حرة يا أنت من نفع. نعيم.
أنت زوج روضة فيها ودادها وداد، أنت أنسي وهدوئي وسكوني وسكوني. أنت زوج روضة فيها ودادها وداد، أنت أنسي وهدوئي وسكوني وسكوني. أنت بدر بالكريمات تأتى من نساء الصحب أساد العريم. أنت بدر بالكريمات تأتى من نساء الصحب أساد العريم، من نساء الصحب أساد العريم العريم، من نساء الصحب أساد العريم العريم. لست ممن يختفي أثار كفر، أنت بالإسلام في حبل متين، أنت أم تحت رجليك نعيم، جنة الأشواق والقلب الحنون. في يديك نشأ أزهار صغار، أرضعين حب إيمان ودين. فوقها من في المعالي فلتكوني، هكذا يا زوج دوما فلتكوني.